السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس ليثرى ماله فإنما هي رضف من النار ملهبة، فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر. قال: وعن أسلم قال: قال لي عبد الله بن الأرقم: أدللني على بعير من العطايا أستحمل عليه أمير المؤمنين.
دقيقة بس، وين حديث عمر؟ رقم كم؟
806.
اي حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زال المصنف رحمه الله تعالى يسرد الأحاديث المتعلقة بالسؤال. ومعنى السؤال، سؤال الناس أموالهم، سؤال الناس أموالهم. وبينا فيما سبق بأن النبي عليه الصلاة والسلام حث المسلم على العمل والاكتساب، وحثه على الابتعاد عن بذل ماء وجهه والحفاظ على مروءته وعدم التطلع إلى ما في أيدي الناس، وأنه لا يلجأ الإنسان إلى السؤال إلا إذا احتاج إلى ذلك. وأشرنا إلى جملة كثيرة من هذا، وبينا كيف أن العقوبات على من أقدم على مثل هذا السؤال من غير حاجة خطيرة. أما في الدنيا ففقدان الحياء والمروءة ونزول الذل عليه، وأما في الآخرة فيعاقب الإنسان في وجهه، يعاقب الإنسان في وجهه. وحديث عمر رضي الله عنه يأتي ضمن هذا السياق، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من سأل الناس ليثري ماله فإنما هي رضف من النار ملهبة، فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر. والمعنى أن من سأل الناس ليثري ماله، ليصبح ثريا، والإثراء هو الكثرة، بمعنى أنه يريد الثراء الفاحش ويريد زيادة المال من غير حاجة، فهذا والعياذ بالله إنما هي رضف من النار. والرضف هي الحجارة المحمى، الرضف هي الحجارة المحمى الحارقة الحارة ملهبة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر، يعني على قدر ما تسأل على قدر ما تعاقب. فكلما أكثرت من السؤال وأخذ هذا المال ببذل ماء وجهك فتحصل من العقوبة على قدر ما تحصل عليه من الأموال، نسأل الله السلامة والعافية. لا شك بأن هذا مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هو أنه سيوجد في هذه الأمة أناس لا يقنعون. حتى إن جاء في الحديث الصحيح أن الرجل يعطى 1000 دينار ولا يرضى بذلك، يعطى 1000 دينار، والألف دينار تسوى كم الآن؟ الدينار الإسلامي كم؟ 4 غرامات وشيء، يعني فوق 600,000، ومع ذلك لا يرضى، يعني لا يقنع، لفقدان القناعة، لفقدانه القناعة. والنبي عليه الصلاة والسلام حث المسلم على القناعة، قال: واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس، واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس. ولذلك هذه عقوبة، من لديه أدنى مسكة عقل يفكر في أمره، خاصة وأن هذه الدنيا ليست بدار دوام ولا محل خلود، وأن هذه الأموال من التراب وإلى التراب، وليقنع الإنسان بما آتاه الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لذلك تجد الآن كثير من الناس عنده أموال ومع ذلك عينه لا تشبع، لا تشبع، وهذه الأموال التي يتزيدها مجرد أصفار، أصفار في حسابه، لا تجلب له سعادة ولا صحة ولا تجلب له شيء، وإنما هكذا يتكثر من هذا المال. وهذا المال سبيله إلى طريقين، إما في حادث وإما إلى وارث، إما في حادث وإما إلى وارث، ينتقل إلى الورثة ما يدري يصلحون فيه أم يفسدون، وإما أن يذهب في حادث في خسارة. ولذلك السعيد من قدم ماله ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم.
قال: وعن أسلم قال: قال لي عبد الله بن الأرقم: ادللني على بعير من العطايا أستحمل عليه أمير المؤمنين. قلت: نعم، جمل من إبل الصدقة. فقال عبد الله بن الأرقم: أتحب لو أن رجلا بادنا في يوم حار غسل ما تحت إزاره ورفغيه ثم أعطاكه فشربته؟ قال: فغضبت وقلت: يغفر الله لك، لما تقول مثل هذا لي؟ قال: فإنما الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهم.
نعم. وهذا الأثر حديث أسلم يقول: قال لي عبد الله بن الأرقم: ادللني على بعير من العطايا واستحمل عليه أمير المؤمنين، يعني أخذه منه. فقلت: نعم، جمل من إبل الصدقة. ثم وعظه وذكره موعظة عظيمة. قال له: أتحب لو أن رجلا بادنا، البادن هو الرجل السمين، في يوم حار، في يوم حار، وغالب السمان يصيبهم العرق في اليوم الحار أكثر من غيرهم. يقول: غسل ما تحت إزاره، غسل ما تحت إزاره، وهنا تكنية عن محل الفرجين ورفغيه، يعني إبطيه أو المغابن، المغابن التي في الغالب يصيبها العرق والوسخ. قال: ثم أعطاكه فشربته، شربته، يقول: هل يمكن تشربه؟ فغضب وقال: يغفر الله لك، لما تقول لي مثل هذا؟ فقال: إنما الصدقة أوساخ الناس التي يغسلونها عنه. الصدقة هي أوساخ الناس يغسلونها عنه، لأن الله تعالى لما شرع الصدقة من جملة الحكم تطهير لهذه الأموال مما يشوبها ويكدرها من الحرام أو الشبه أو شيء من هذا القبيل. ولذلك قال له: هذه الصدقة هي أوساخ الناس. ولذلك حرمت الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته رضي الله عنه. وحينما رأى النبي عليه الصلاة والسلام تمرة في فم الحسن أو الحسين، نسيت، قال له: كخ كخ، فأخرجها من فمه ولعابه عليها. فقال: أما علمت أنها أوساخ الناس؟ أما علمت أنها أوساخ الناس؟ ولذلك الإنسان لا بد أن يتصور مثل هذا الأمر. فما دمت أنك غير محتاج ولا مضطر ولم تمر بك جائحة ولا أزمة مالية تضطر إلى السؤال، فابتعد عن هذا وحافظ على مروءتك، حافظ على مروءتك. كثير من الناس عنده فقر أو هو فقير، لكن عنده غنى مروءة وغنى شرف وغنى عزة وحياء. كثير من الناس عنده مال لكنه والعياذ بالله مخروم المروءة، باع حياءه وباع مروءته وعزته بالسؤال واستشراف ما في أيدي الناس. فعلى المسلم أن يبقى عزيزا وأن لا ينزل إلى هذا المستوى إلا في وقت الضرورة والحاجة. الله جل وعلا يقول: إلا ما اضطرتم إليه، إلا ما اضطرتم إليه. والقاعدة الفقهية الضرورات تبيح المحظورات، فالأصل المنع، ما تسأل الناس إلا إذا اضطررت إلى ذلك، إلا إذا اضطررت إلى ذلك. ولذلك يجب عليك أن تيأس مما في أيدي الناس، وأن تذبح هذا التطلع وعدم وهذا التطلع بسكين القناعة، تذبح هذا التطلع والشره والاستشراف بسكين القناعة، وتبقي على عزتك ومروءتك. نعم.
قال: وعن علي رضي الله عنه قال: قلت للعباس: سل النبي صلى الله عليه وسلم يستعملك على الصدقة؟ فسأله قال: ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس.
نعم، لأن الصدقة هي أوساخ الناس تطهرون بها، ولذلك حرمت الصدقة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى العباس وآله وعلى علي وآله وجعفر وآله، ولا كل ممن حرمت عليهم الصدقة، لأن أوساخ الناس. كذلك المسلم ينبغي له أن يتجنب الصدقات والسؤال إلا إذا اضطر أو احتاج إلى ذلك. نعم.
قال: وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديثي عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلام نبايعك؟ قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا، وأسر كلمة خفية، ولا تسألوا الناس شيئا، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه.
يعني هذا حديث عظيم أيضا، فيه جملة من المسائل، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الناس على الإسلام، والبيعة مأخوذة من البيع، لأن فيها أخذ وعطاء، فيها أخذ وعطاء، وفيها نفع من الطرفين ومن الجهتين. والأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع أيضا على جملة من العبادات، جملة من الأعمال، من ذلك مبايعته لجرير بن عبد الله البجلي على النصيحة لكل مسلم، كذلك مبايعته لبعض الصحابة على الصلوات، وكانوا يضعون أيديهم بيد النبي عليه الصلاة والسلام. فالبيعة للنبي عليه الصلاة والسلام لم تقتصر فقط على الإسلام والهجرة والإيمان، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يبايع على غيره، مما يدل على أهمية هذه الأعمال. والمسألة الأخرى مسألة عدم سؤال الناس، هذا مما كان يبايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مرتبة سنية ومكان علية ومنزلة رفيعة، أنك لا تسأل أحد. ومما يدل على أهمية هذا الخلق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع على ذلك، يبايع أصحابه على ذلك. الأمر الآخر، هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين كانوا يقفون على قنطرة التسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ويستجيبون للنبي عليه الصلاة والسلام استجابة عجيبة، حتى إنهم كانوا يتركون ما فيه نفع لهم من أمور الدنيا، يتركونه لله جل وعلا ولرسوله عليه الصلاة والسلام، استجابة لله واستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى هذا الحديث وهو الشاهد، حينما أسر كلمة خفية، يعني خفض صوته عليه الصلاة والسلام فيه، وخفض الصوت مع هذا السياق يشير إلى أسلوب دعوي من النبي عليه الصلاة والسلام وعلمي، وهو التناغم بين الحركة وبين الصوت. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما خفض صوته أراد أن يجمع القلوب والقوالب إليه، لأنه جرت العادة أن الإنسان حينما يرفع صوته للتبليغ يبلغ حتى يصل صوته أقصى مدى، لكن في هذا أسلوب بديع من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه أراد أن يلتفت الصحابة إليه حتى إذا لم يسمعه بعضهم سألوا، ولذلك قال كلمة خفية، قال ولا تسأل الناس شيئا، لا تسأل الناس شيئا. يقول الراوي فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. الله أكبر، هذا الاستجابة، الصوت حينما يكون الإنسان راكبا على دابته فيسقط الصوت، وجرت العادة أن النزول نزول الراكب من دابته فيه مشقة وعسر، إذا كان على جمل سينيخ هذا الجبل الجمل وثم يركبه من جديد، وكذلك إذا كان على فرس سيشق عليه الأمر، لكن هذه الاستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام هونت هذه المصاعب على أولئك الصحابة، فكان رجل ينيخ ناقته لينزل فيحمل صوت، منهم أبو بكر الصديق ومنهم ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام، جمع من الصحابة، أبو ذر ما كان أحدهم يقول لأحد ناولني صوتي، ما يسألون الناس شيئا أبدا حتى ولو في الأمور المباحة، وهذا من تمام توكلهم واستجابتهم رضي الله عنهم وأرضاه. هذا يدلنا على أن المؤمن ينبغي أن يكون عزيزا وأن يبتعد عن سؤال الناس وأن يقوم بأعماله بنفسه، هذا الأصل، وهذا لا يمنع التعاون على البر والتقوى، ولا يمنع الوكالة وبذل الأسباب، لا هذه أمور مشروعة ولله الحمد والمن، لكن تمام التوكل وتمام العزة أنك تهتم بنفسك، تهتم بنفسك، وأن لا يكون لأحد عليك منه. ولذلك يقول الناظم قبول ما يهدى إليك سنة والترك أولى إن خشيت المنة، فكل ما فيه منة تطوق في عنقك فابتعد عنه. نعم.
قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وأوثقني سبعة وأشهد الله علي تسعة ألا أخاف في الله لومة لائم. قال أبو المثنى قال أبو ذر فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لك إلى البيعة ولك الجنة؟ قلت نعم وبسطت يدي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشترط على ألا تسأل الناس شيئا، قلت نعم، قال ولا صوتك إن سقط منك حتى تنزل فتأخذه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستة أيام ثم اعقل يا أبا ذر ما يقال لك بعد. فلما كان اليوم السابع قال أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، وإذا أسأت فأحسن ولا تسألن أحدا شيئا، وإن سقط صوتك ولا تقبضن أمانة.
هذا أيضا يأتي ضمن هذا السياق، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخص بعض أصحابه بمثل هذه الوصايا، وأبو ذر الغفاري جندب ابن جنادة رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل المعروف البطل الذي له المواقف المشهودة والمشهورة، أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بجملة من الوصايا. ومن أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام في ترسيخ الوصية أنه كان كما صح عنه من أكثر من وجه تكرارها ثلاثا، وأيضا مناداته ثلاثا، وأيضا قوله للرجل سأوصيك كما في حديث أبي سعيد بن المعلى سأوصيك أو سأخبرك، بحيث أنه يجعل السامع يفرغ نفسه من المشوشات والشواغل والعوائق التي تحول دون استيعاب هذه الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ذكر الأيام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر 6 أيام ثم اعقل يا أبا ذر ما يقال لك بعد. فأصبح أبو ذر في هذه الفترة وفي هذه المدة في شغل شاغل، في قلق ساهر، في اهتمام بالغ. لماذا؟ لأن المخبر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وبالمجزوم أن ما سيخبر به إنما هو مصلحة عظيمة لأبي ذر. فمن جملة ما أوصى أن لا تسأل الناس شيئا، وشيئا نكر هنا، تعم كل شيء، تعم كل شيء، أن لا تسأل الناس شيء. لكن يخرج من هذا سؤال العلماء مثلا السؤال عن حاجته هو، ويبقى سؤال الآخرين ما في أيديهم، أو سؤال ما يعود عليه بنفع هو قادر عليه، مثل الصوت، قال له ولا صوتك إن سقط منك حتى تنزل فتأخذ. وانظر إلى تفصيل النبي عليه الصلاة والسلام في قضية النزول إلى الصوت، يعني ولو سقط صوتك فتنزل إذا كنت راكبا. وأيضا وعظه عليه الصلاة والسلام بتقوى الله في السر والعلانية، قال وإذا أسأت فأحسن، إذا أسأت فأحسن. أخذ منها بعض العلماء أن من ارتكب سيئة أحدث بعدها حسنة. قال الله جل وعلا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ولذلك قالوا إذا أذنب استغفر، هذه حسنة تمحو السيئة. وأيضا ذكر بعض علماء السلوك أنه يذهب فيحدث في المكان الذي عصى الله فيه طاعة، يقولون هذا يعني من جملة هذا، وهذا اجتهاد، يذهب إلى المكان الذي عصى الله فيه فيحدث طاعة. ولذلك قال وإذا أسأت فأحسن، وهذا لا يلزم أن يكون في المكان وإنما يحسن. فمثلا إذا اغتاب أحدا، الغيبة سيئة ولا لا؟ سيئة، يحدث بعدها حسنة، ما هي الحسنة؟
الاستغفار
لأخي، اللهم اغفر لي ولأخي، يستغفر لأخي اللهم اغفر لي إننا اغتاب. والأفضل أن يتحلل منه إن غلب على ظنه أنه يصفح ويعفو ولا يوغر صدره ولا يحرك عرق الحقد والكراهية، يتحلل، هذا الأفضل. لكن إن غلب على ظنه بأن هذا سيقود إلى مفسدة كبرى يقول اللهم اغفر لي ولأخي. كذلك من صدرت منه أخطاء ليس لها كفارة عليه أن يكثر من الاستغفار، يبر والديه إن كان حيين، وإلا بر خالته مثلا كما جاء في الحديث، أو مثلا تصدق، صدق يوصل نفع إلى الآخرين. ثم قال ولا تسألن أحدا شيئا وإن سقط صوتك، ثم قال ولا تقبضن أمانة، ولا تقبضن أمانة. النبي عليه الصلاة والسلام أدرى الناس بأصحابه رضي الله عنه، رضي الله عنه صلى الله على نبينا محمد، قال ولا تقبضن أمانة. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف ما سيؤول إليه أمر أبي ذر. تعرفون بأن أبا ذر كان له اختيار في مسألة الأموال، ذكرناها كثيرا في مجالس متعددة، وهو أنه كان يرى أن كل من بات وعنده شيء من الأموال فهو كنز متوعد بالنار. وهذا جعل معاوية وجعل عثمان، طبعا كان في الشام، فكتب معاوية إلى عثمان يخبره بفتوى أبي ذر، ثم رجع إلى المدينة فاستمر في الحديث ويل للكنازين، ويل لأرباب الأموال يتوعدهم، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، خالف في ذلك جمهور الصحابة فلم يوافقه أحد، لم يوافقه أحد. ولذلك لو وقعت بيده أمانات ماذا كان سيفعل بها؟ ربما، لأنه لا يرى بأنها، لا يرى بقاءها، ربما يرى إنفاقها. ولذلك قال ولا تقبضن أمانة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبض الأمانات، ولذلك كان يلقب بالصادق الأمين في مكة، وكان أبو بكر يقبض الأمانات أيضا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا ذر تحديدا، وهذا ينسحب على كل من فيه من جنس أبي ذر رضي الله عنه أو شخص لا يثق بنفسه. ولذلك العلماء يقولون قبض الأمانات سنة، وبعضهم يرى بأنه مباح، لكن المودع ضامن، إذا فرط أو اعتدى ضامن، أما إذا لم يفرط ولم يعتدي فإنه ماذا؟ لا يضمن، كما هي القاعدة في جميع أبواب الأمانات. لكن من الناس من لديه تفريط قد لا يكون مقصود، عنده تساهل في الأمانات، يعني يأخذ الأمانة ويضعها في أي مكان، وربما تلفت أو ضاعت أو اعتدي عليها لأنه ما وضعها فيه. وبعض الناس قد والعياذ بالله يعني قد يعتدي على هذه الأمانات، يعتدي عليها بأخذها أو جحدها، ولذلك الإنسان يحذر قضية الأموال، يبتعد عنها ما استطاع إلى ذلك السبيل، لا يقرب هذه الأموال، حتى في مسألة توزيع الزكوات وفي مسألة توزيع الصدقات يصير الإنسان حذر، إلا إذا وثق من نفسه بأنه قادر على توزيعها فإن هذا مشروع، وهذا الذي كان عليه كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: بحب المساكين، وأن أدنو منهم، وأن أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أصل رحمي وإن جفاني، وأن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن أتكلم بمر الحق، وأن لا تأخذني بالله لومة لائم، وأن لا أسأل الناس شيئا.
نعم، هذا الحديث عظيم، حديث صححه الشيخ ناصر رحمة الله عليه وجمع من أهل العلم، وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر، وهي لا تخصه، وإنما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، خصه لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام العموم بحب المساكين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم أحيني مسكينا، وكان يتعوذ بالله تعالى من الفقر، والمسكين هو من يجد بعض كفايته بخلاف الفقير، لأن الفقر مأخوذ من فاقرة الظهر، فكأن الفقير كسر ظهره، وأما المسكين فهو مأخوذ من السكون وعدم الحركة، لأنه ما يجد ما يعتمل به أو ما يجد طريقا من طرق الكسب، ولذلك قال جل وعلا: أو مسكينا ذا متربة، كأنه التصق بالتراب. قال: وأن أدنو منهم، والمقصود هنا بالمساكين قيل الذين لا يجدون الأموال، وقد يكون المعنى المساكين الذين هم أهل الإيمان والتقوى، أهل الورع والزهد، وأهل البعيدين عن كل ما من شأنه أن يؤثر في إيمانهم. قال: وأن أدنو منهم، قال: وأن أنظر إلى من هو أسفل مني، يعني في أمور الدنيا وليس في أمور الدين، وإنما في أمور الدنيا، وأن أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو فوقي، لأن الله جل وعلا يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في أي شيء هذا؟ في ها؟ وخديجة نائم شكلك. لا، في الدين، في الدين. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في الدين، في الآخرة. قل جل وعلا: وسابقوا إلى مغفرة من رب، وسارعوا إلى مغفرة من رب. قل جل وعلا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. قل جل وعلا: وامشوا في مناكبها الدنيا، لكن الآخرة مسابقة ومسارعة. أما مسائل الدنيا لا انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك، لأنه أجدر أن لا تزدري نعمة ربك عليك، كما جاء بذلك الحديث الآخر، لأنك إذا نظرت إلى من هو فوقك ما تنتهي، صح ولا لا؟ اللي ينظر إلى أمور الدنيا إلى من هو فوق ما ينتهي، يموت هو ما وصل بعد، يموت هو ما وصل. إذا جيت في الأموال ما يمكن تصل إلى النهاية، القصور ما يمكن تصل إلى النهاية، سيارات، الأولاد وغير ذلك. ولذلك دائما انظر إلى من هو دونك. إذا كنت موظف عادي لا تقول شوف أصحاب المراتب العليا، لا، شوف اللي ما عنده وظائف أصلا، ما عنده وظيفة أصلا. إذا كان بيتك يعني متواضع لا تنظر إلى أصحاب القصور الكبيرة، لا، انظر إلى من لا يجد رصيف ينام عليه، تمنى رصيف ينام عليه ما يجد، تمنى خيمة ما يجد. هذا هو التوازن والاعتدال، تصبح رضي النفس قنوع. أما إذا اشرأب عنقك إلى كل أمر من أمور الدنيا فمتى تنتهي؟ ما تنتهي. ولذلك قال الحسن البصري رحمة الله كلمة جميلة مأخوذة من مشكاة النبوة، من مثل هذا الحديث، يقول من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فارمها في نحره. يقول الله يبارك لك فيها، هذا المعنى، اللي ينافسك في الدنيا يقول الله يبارك لك، أما الدين لا، لا تسمح، نافسه وسابقه. إذا كنت تحفظ نصف القرآن نافس حفظة القرآن، إذا كنت تصلي بعد العشاء وتوتر لا، نافس قوام الليل، أهل الثلث الأخير من الليل، وقت التجلي والنزول الإلهي. إذا كنت تتصدق بالشهر مرة لا، تصدق في كل يوم إذا استطعت. وهكذا، هكذا المنافس طلب العلم، لا تقنع باليسير من العلم، فإن العلم بحر لا ساحل له. نافس طلبة العلم، زاحم بالركب، تنقل في بين مجالس الذكر والعلم، تواضع لله عز وجل، هذه المنافسة الحقيقية. ثم قال وأن أصل رحمي وإن جفاني، وإن جفاني يعني لا يعامل أرحامه بنفس معاملتهم إياه من حيث الجفاء، من حيث الجفاء ومن حيث الصلف والغلظة، لا، يكون رحيم معهم. وأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه من أعظم الأذكار مشتملة على التوحيد واليقين والإيمان بالله جل وعلا، وهي تحمل عن الإنسان أثقال. يقول أبو العباس شيخ الإسلام، يقول كنت أقولها فتحمل عني أمثال الجبال، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول أشعر هل الهموم والأحزان والتكاليف هذه الكثيرة تذهب عني لما يردد قول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وأن أتكلم بمر الحق، أتكلم بمر الحق يعني لا أخشى في الله لومة لائم، لكن طبعا هذا وفق الضوابط الشرعية والقواعد المرعية. ولذلك أخطأ أناس على أبي ذر حينما لقبوه بالصحابي الثائر وقد كذبوا، فلم يكن ثائرا ولم يكن متمردا، بل كان مطيعا لله ولرسوله، وكان أيضا مطيعا لولي الأمر لعثمان بن عفان رضي الله عنه. فلما أمره عثمان بعدم الكلام في هذه القضية التي ذكرنا سكت، سكت. ثم استأذن عثمان أن يسكن الربذة فأذن له، فمات رضي الله عنه وحيدا. ولذلك ما كان رضي الله عنه متمردا، كان يقول الحق لكن وفق الضوابط الشرعية والقواعد المرعية، لأنه مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من بين يديه وأخذ من علمه ومن سنته ومن هديه عليه الصلاة والسلام. ثم قال وأن لا أسأل الناس شيئا، فكان أبو ذر لا يسأل الناس شيئا رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال يا حكيم هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رضي الله عنه.
نعم، هذا الحديث فيه جملة من المسائل. أولا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي كل من سأله، ولذلك لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام بخيلا وحاشاه، وما سأله أحد شيئا إلا أعطاه عليه الصلاة والسلام، وهذا من كرمه وجوده وإحسانه. الأمر الثاني، مع هذا الخلق الرفيع ومع هذا الأدب الجم للنبي عليه الصلاة والسلام في عدم رد أحد، كان ينبه صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا جملة من الأحاديث التي فيها تنبيه النبي عليه الصلاة والسلام على ما يحل وعلى ما لا يحل من أمور الصدقة والأموال. فقال لحكيم: يا حكيم، هذا المال خضر حلو. وهذا فيه أسلوب دعوي جميل جدا، وهو عدم المباشرة، لأن من الناس من لديه بضاعة لكن لا يحسن تسويقه. فمن الناس مثلا من يباغت الآخرين بالنصيحة ويباشرهم بها، وربما سببت لهم ردة فعل عنيفة وقوية. فانظر إلى أدب النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ قدم بين يدي موعظته كلاما، قال: إن هذا المال خضر حلو، هذا المال كل أحد يحب هذا المال، حلو حلاوة المال هذه في أمور شتى، وخضر يعني يبقى هذا المال والنفس تتوق إليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. أخذه بسخاوة نفس، بسخاء، وأيضا كان من حقه. ومن أخذه بإشراف نفس يعني غير محتاج إليه، وإنما بتطلع واشرئ باب عنق وأشبه بالجائع، فإن الله لا يبارك له فيه. ثم قال، ضرب له مثلا: وكان كالذي يأكل ولا يشبع، مثل الذي يأكل ولا يشبع. بعض الناس يأكل ولا يشبع، والمال لا ينتهي، والنفس لا ينقضي تطلعها إلى الأموال. ثم قال: واليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا فسرت بتفسيرين: التفسير الأول المتعففة، والتفسير الثاني المنفق. اليد العليا قيل المتعففة، والتفسير الثاني قيل المنفق، خير من اليد السفلى. والسفلى على التفسير الأول يكون معناها إيش؟ الآخرة. والتفسير الأول خير من اليد السفلى التي تتطلع إلى المال، التفسير الثاني هي الآخرة خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت يا رسول، والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك، ما أسأل أحد بعدك أبدا. ثم حصل أن أبا بكر يدعوه يقول له: حق لك في بيت المال، فيأبى، ويأتيه عمر فيأبى، حتى توفاه الله عز وجل. ولذلك التزم هذا القسم الذي حلف به بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يسأل أحدا من الناس. نعم.
قال: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة؟ فقلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. وفي لفظ: لا تسأل الناس شيئا. قال: فكان ثوبان يقع سوطه وهو راكب، فلا يقول لأحد ناولنيه حتى ينزل فيأخذه.
وهذا يدلنا على أن ترك السؤال سبب من أسباب دخول الجنة، لأن الإنسان به يحافظ على جملة من الأخلاق والآداب والقيم، وإذا سأل لا سيما إذا كان السؤال باستشراف نفس فإن هذا سيقوده إلى التخلي عن جملة من الأخلاق، ربما يقع في الكذب والغش والدناءة، وربما يفقد المروءة والعزة. والله عز وجل أمر المسلم بأن يعتز وأن يكون عزيزا، ولأجل هذا تجد بعض الناس يكذبون ليحصل على هذا المال، يكذبون ليحصل على هذا المال. سبق أني ذكرت لكم أظن في هذا المجلس أناس يعني ما كان الإنسان يتوقع أنه يكذب، حتى الآن أصبح عند الجمعيات الخيرية استخدام التقانات هذه واستخدام المواقع. فكان من جملة من وقفنا معه شخص ويزعم الفقر والحاجة، وفاجأني الإخوة في الجمعية قالوا كشفنا حسابه وجدنا مبلغ كبير جدا عنده، مبلغ كبير، فقاده إلى الكذب. هذا كذب ليحصل ليتزيد من هذا المال، ليتزيد من هذا المال. نسأل الله الهداية للجميع. نعم.
قال: وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث والذي نفسي بيده إن كنت لحالفا عليهن لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا، ولا يعفو عبد عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فضل.
نعم، هذا حديث أيضا عظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث والذي نفسي بيده، وهذا من أكثر قسم النبي عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده إن كنت حالفا لحالفا عليهم لا ينقص مال من صدقة فتصدق، فتصدق لا ينقص مال من صدقة فتصدق. مع أن الإنسان إذا أخرج الصدقة ينقص المال ولا لا؟ ينقص من حيث إيش؟ الحسي، الأمور المادية الحسية ينقص. يعني إذا عندك 1000 وطلعت منها 10 كم يصير المبلغ؟ 990، نقص ولا لا؟ لكن من حيث الأصل، حيث المعنى، حيث البركة، من حيث الأجل لا ينقص. لذلك أنت بصدقتك أولا يبارك الله عز وجل لك، يبارك الله عز وجل لك في هذا المال، فيصبح القليل كثيرا. ولذلك البركة، البركة إذا حلت بالقليل كثرته، وإذا حلت بالضعيف قوته. هذه البركة، هذه البركة. كثير من الناس الآن ماله قليل لكن يجد بأنه من أغنى الناس، ويجد أن هذا المال يبارك الله عز وجل فيه بدرجة كبيرة جدا. يعني أنا أعرف أشخاص في بعض الدول مع ارتفاع المعيشة وغلاء الأسعار راتبه 3000 يقول أبد عايش مرتاح عند زوج وأولاد، وأعرف أناس رواتبهم 40000 يعني ما يجي آخر الشهر إلا وهو يعني مثل ما يقولون متبهذل وحزن وهم. ليش؟ البركة، ذهبت البركة. ثم قال: فتصدق، أمر بالصدق، أمر هنا أمر إرشاد وليس أمر وجوب. قال: ولا يعفو عبد عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة. أي شخص يعفو عن من ظلمه إلا عزه الله عز وجل. والحديث هنا جاء بالتقييد بيوم القيامة، لكن دلت أحاديث أخرى على أن الله عز وجل يعزه أيضا في الدنيا، يعزه في الدنيا، وهذا أمر يدرك بالتجربة والواقع يدل على ذلك الواقع. ولذلك ما عفى أحد عن مظلمة إلا أعزه الله عز وجل أبدا. سبحان الله العظيم، يقذف الله عز وجل في نفوس وقلوب الآخرين إجلال لهذا الإنسان، تعظيم وتوقير ومهابة، مهابة. هذا أمر ليس باختيار البشر، وإنما أمر كوني قدري، الله عز وجل يعز هذا الإنسان. ثم قال: ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ما فتح إنسان على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. لك تجد بعض الناس للأسف همه سؤال الناس، ودائما يستشرف للعطايا ويشرئب لما في أيدي الناس، يشرئب عنقه لما في أيدي الناس، فيفتح الله عليه باب فقر. وهذا الفقر قد يكون فقر معنوي وليس مادة، عنده أموال لكنه فقير، فقير مثل حال كثير من الناس، عنده أموال لكنه ما زال ما شبع إلى الآن، نفس همازة وعين غمازة وصدر ضيق وحسد دائم، حقد مستمر، تطلع إلى هذا وذاك، وهذا هو شغله وهذا هو ديدنه. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. نعم.
قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لقد سمعت فلانا وفلانا يحسنان الثناء يذكران أنك أعطيتهما دينارين. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لكن فلانا ما هو كذلك، لقد أعطيته ما بين 10 إلى 100، فما يقول ذلك؟ أما والله إن أحدكم ليخرج مسألته من عندي يتأبطها، يعني تكون تحت إبطه نارا. قال: قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لم تعطيها إياهم؟ قال: فما أصنع، يأبون إلا ذلك ويأبى الله لي البخل.
نعم. وهذا الحديث أيضا ضمن هذه الأحاديث التي يسوقها المصنف في بيان خطورة السؤال وشؤم المسألة على الإنسان في الدنيا قبل يوم القيامة، وفيها يبرز خلق النبي عليه الصلاة والسلام في الكرم والجود وعدم البخل صلى الله عليه وسلم، كذلك ما يحصل من بعض الناس، وقيل بأن هؤلاء كانوا من المنافقين يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، ومع عطاء النبي عليه الصلاة والسلام لهم إلا أنهم ينقصون، يقول: ما أعطانا شيء، أعطانا دينارين فقط، ما أعطانا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى بعضهم ما بين 10 إلى 100. وهذا مصداقه، يعني تسخطون، يأتي زمان لا يرضى بال1000 دينار، يتسخط ال1000 دينار، يقول: ما هي بشيء، تسخطونه. وهذا حصل في زمان سابق وحصل في أزماننا، رأينا هذا بأعيننا وسمعنا بآذاننا، من يتسخط، تسخط، يعطى ولا يرضى. نسأل الله العافية. نعم.
قال: وفي رواية جيدة لأبي يعلى: وإن أحدكم ليخرج بصدقته من عندي متأبطها، وإنما هي له نار. قلت: يا رسول الله، كيف تعطيه وقد علمت أنها له نار؟ قال: فما أصنع، يأبون إلا مسألتي ويأبى الله عز وجل لي البخل.
نعم.
قال: وعن أبي بشر قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد 3: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول 3 من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت، يأكلها صاحبها سحتا.
نعم. قبيصة بن المخارق الصحابي الجليل قل: تحملت حمالة، والحمالة هذه هي قيام الرجل بالإصلاح بين قبيلتين أو فئتين أو شخصين، فيدفع أموالا، إما أن تكون دية وإما أن تكون تعويض مثلا معين، يتحملها لدرء ودفع مفسدة كبرى قائمة على الاقتتال والاحتراب وقائمة على سفك الدماء فيتحمل هذا. فقال يا رسول الله تحملت حمالة. وهذه غالبا ما تكون في القبائل، في القبائل ينزغ الشيطان بينهم فتثور الثائرة وتقوم النائرة، فيقوم العقلاء أهل العقل الراجح فيصلحون، وذلك بدفع شيء من أموالهم، فهذا تحل له المسألة. هذا الجنس من الناس هم الذين تحل لهم المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام حصر هذا في ثلاثة، لأنه لما قال قبيصة تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقم حتى تأتينا الصدق، لأنه لم يكن من أهل المدينة، فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة، علمه وهو تعليم للأمة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، يعني بالقدر الذي دفعه، بالقدر الذي دفع 100,000 100,000، مليون مليون. ورجل أصابته جائحة، الجائحة هي الآفة التي تصيب الإنسان في ماله، وإما أن تكون سماوية وإما أن تكون أرضية كمطر مثلا أو برد أو صاعقة أو شيء أو حر شديد مثلا، أو أرضية، الجوائح كثيرة كمرض مثلا يسري على بهائمه وأنعامه، أو مثلا مرض يسري على زرعه ونخله مثلا، ما يعرف ببعض الأمراض التي تصيب الزرع، أو خسف مثلا، أو شيء من هذا القبيل، هذا أيضا تحل له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. القوام ما يقيم أوده ولا يجوز له أن يتكثر. أو قال سدادا من عيش، السداد بالكسر هي الثلمة، كأنه حصل له ثلمة وثغرة فيسدها السداد. أما السداد بالفتح فهو الاستقامة، استقامة، سددوا وقاربوا من طلب الرشد. ورجل أصابته فاقة، الفاقة هي الفقر، حتى يقول يقوم أو يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، خص الثلاثة أن يكونوا من قومه. لماذا؟ لهم أدرى به، لهم أدرى به، فيشهدون ثلاثة من ذوي الحجة المشهورين برجاحة العقل وسلامة الدين ولم يجرب عليهم كذب ولا غش، يشهدون له بأن فلانا أصابته فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت. السحت هو الحرام، يعني يأكل الإنسان حرام، يأكل الإنسان حرام إذا سأل من غير هذه الثلاث، يأكلها صاحبها سحتا، يعني حراما، حراما، هذا المعنى. وهذا يدلنا على أن المسألة، مسألة الناس الأموال، تدور ما بين التحريم والكراهة والوجوب. أما التحريم فهي إذا كان تكثرا، يتكثر من الأموال ويسأل من دون ضرورة ولا حاجة. وأما الكراهة من كان عنده قوام عيش يتجاوز به اليوم والليلة فيكره له. ذلك جاء في بعض الأحاديث، وإن كان العلماء لهم كلام ما يتعلق إذا كان عنده 50 درهما. والثالث الوجوب إذا كان مضطرا، إذا حصل اضطرار فالإنسان مطالب بأن يحفظ نفسه المعصوم، ولو فإذا وقع في مسغبة أو مهلكة أو وصل إلى حد الضرورة فهنا يجب عليه أن يسأل إبقاء لنفسه المعصوم، لأن الله تعالى قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، قال جل وعلا إلا ما اضطررتم إليه. والقاعدة الشرعية العريضة في هذه الشريعة التي تنسحب على جملة من الأبواب أن الضرورات تبيح المحظورات. نعم.
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك.
نعم، هذا أيضا من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، الاستغناء عن الناس، قال ولو بشوص السواك. الشوص هو النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، وهذا الشوص هو دلك الأسنان واللسان واللثة بالسواك، فيصدر وينتج عنه من أثر هذا الدلك بقايا من السواك تتفتت. هذا الشيء الحقير اليسير الذي لا يسوى شيء، ولا تسألون الناس ولو كان هذا الشيء، هذا من باب التقليل وليس مرادا، يعني ما في أحد يسأل هذه الحثالة أو البقايا المتفتتة، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أنك لا تسأل الناس ولو شيء، حتى لو كان خيط إبرة أو إبرة مثلا، لا تسأل، اكتفي بنفسك، مع أن الأصل مشروعية العارية والتعاون بين الناس، لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغرس في المسلم الاعتزاز وعدم الابتذال. ولذلك للأسف الشديد تجد بعض الناس الآن، خاصة ما يحصل عند الجيران من استعارة الأشياء، وهذا الأصل فيه الإباحة، وهذا محل إجماع، وإن كان بعض العلماء وهو ممن فرد به بعض أهل العلم عند التحقيق أنه واجب، لكن يجب إلا في حالة، الصواب أنه يجب إلا إذا كان يترتب عليه حياة الإنسان أن يعيره مثلا، لكن ليس هذا محل بحثنا، هذا يبحث في كتب الفروع. لكن حقيقة للأسف الشديد تردنا أسئلة كثيرة من أناس لا سيما جنس النساء تعتمد اعتماد كلي على جارتها في الأمور الاستهلاكية وفي الأعيان، تستعير القدر، تستعير الملعقة، أو تستعير المكنسة، أو تستعير الإبرة، وتستعير أيضا البصل، وتستعير بعض الأشياء التي تستهلك، يعني استعارة دائمة في حال يعني مستمر وأذية. وهذا للأسف يعني يكثر في بعض الأحياء تحديدا، يعني اللي بين تقارب بين الناس، لكن ينبغي للإنسان أن يسأل إلا إذا اضطر أو احتاج. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ولو بشوص السواك. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، إن الله يحب الغني الحليم المتعفف، ويبغض البذيء الفاجر السائل الملح.
نعم. هذا الحديث أيضا فيه ترهيب من الإلحاح في السؤال، خاصة إذا صحب ذلك بذاءة لسان، ولذلك تجد بعض الذين يسألون لديهم وقاحة في عيونهم وبذاءة في ألسنتهم، فحينما يسأل ولا يعطى يقابل هذا بالإساءة وبالبذاءة، ربما السب والشتم والتجديع، وهذا لا شك بأنه ممن يبغضهم الله عز وجل. وهذا الحديث فيه إثبات صفتين لله عز وجل، صفة المحبة وأيضا صفة البغض، على ما يليق بجلال الله وعظمته من دون التعرض إلى الكيفية، مع إثبات المعنى لهما، وهو آثار هذه المحبة في الآفاق وفي الأنفس وفي الكون، وآثار البغض في الكون والآفاق وفي الأنفس وفي أيضا عالم الشهادة وعالم الغيب.
قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، والعليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة.
نعم. وهذا يرجح ما ذكرناه من القولين، أن اليد العليا هي المنفقة، القول الثاني قالوا المتعففة، وما لا إلى هذا بعض أهل العلم ممن لهم عناية بذكر الأقوال والآثار أيضا عن الصحابة رضي الله عنه. نعم.
قال: وعن مالك بن نضلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى، فأعطي الفضل ولا تعجز عن نفسك.
نعم، المعنى واضح.
قال: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن استعف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطى الله أحدا عطاء هو خير له وأوسع من الصبر.
نعم، هذا الحديث العظيم مع ما سبق يفيد أيضا هذا المعنى الذي ندندن حوله، وهو قضية الترهيب من السؤال وضرورة اعتزاز المسلم وحسمه كل ما من شأنه أن يذهب مروءته وأن يذهب عزته. ولذلك لما جاء ناس من الأنصار يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده انتهى، قال عليه الصلاة والسلام: ما يكون عندي من خير. خير قيل المال هنا، المال، لأن الله تعالى قال: وإنه لحب الخير لشديد. قال ابن عباس: الخير المال، فلن أدخره عنكم أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه العطاء قال به هكذا وهكذا، وما كان يبيت النبي عليه الصلاة والسلام وفي بيته شيء من الصدقات، وإنما كان ينفقه صلى الله عليه وسلم. ومن استعف يعفه الله، السين هنا طلبية. وفي هذا مسألة، وهي أن الأخلاق على ضربين: وهبية وكسبية، وهبية وكسبية. أما الوهبية فهي أن يولد الإنسان معه هذا الخلق، ولذلك تجد بعض الناس يولد مع خلق الكرم، ومع خلق الحياء، خلق الشجاعة، ومع خلق العفة مثلا. هذا وهب، وهبي من الله عز وجل، وهبي من الله عز وجل، يتفضل الله عز وجل به على من يشاء من عباده. والنوع الثاني اكتساب، خلق يكتسب، وهذا يكون بالدربة، التمرن، مع استحضار شرعية هذا الخلق وما يترتب على ذلك من الثواب في الدنيا والآخرة، تدرب عليه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ومن استعف يعفه الله. قيل بأن السين هنا طلبي، يعني طلب العف، تمرن عليها، تدرب عليه، يعفه الله عز وجل، يعفه الله عز وجل. ومن يستغني يغنيه الله، استغنى عن سؤال الناس يغنيه الله عز وجل، غنى في قلبه في روحه، ولذلك يشعر بأنه من أغنى الناس. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. القناعة كنز لا يفنى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس، ومن يتصبر يصبره الله. شوف الناس الآن، بعضهم ولد صبورا وبعضهم لا، ولد غضوبا لكنه تصبر حتى اكتسب خلق الصبر. ما يجوز للإنسان يقول: والله أنا هكذا، هكذا أخلاقي، أنا ما أسيطر على نفسي. لا لا، يجب عليك أن تكتسب هذه الأخلاق إن كنت فاقدا لها. كثير من الناس ولد بخيلا، لكن لما قرأ في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ولما حكم عقله الراجح وعلم بأن هذه منقصة في حقه، أصبح كريما جوادا. ومن الناس أيضا من لم يكن شجاعا، ولد جبانا فاكتسب الشجاعة، ودائما الكرم قرين الشجاعة، الشجاعة قرينة الكرم. قال: وما أعطى الله أحدا عطاء هو خير له وأوسع من الصبر. الله أكبر. لذلك يقول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على أقدار الله المؤلم. ولذلك هنا قال الشاهد: ومن استعف يعفه الله. والعفة هذه ليست فقط في جانب الأعراض، كذلك في جانب الأموال، وهي من جملة أيضا ما يدفع الإنسان به السوء عن نفسه، السوء عن نفسه. ولذلك بعض الناس عرضه ابتذل بسبب أنه يسأل الناس، يسأل الناس، يستشرف لذلك، حتى أن الناس أصبحوا يمقتونه ويبغضونه، يكرهونه. لماذا؟ لأنه خلاص هذه صارت حرفة له، حرفة، يسأل الناس باستمرار، ما دخل مجلس إلا سأل، ما خرج إلا سأل، وهكذا. ومن يستغني يغنيه الله، من يستغني يغنيه الله. لذلك الإنسان يجب عليه أن يستغني بالله عن كل أحد، كل محبوب ستفارقه كما سيأتي في الحديث، كل محبوب ستفارقه. تتفقون معي؟ ها؟ هذا مو بقولي أنا، قول النبي عليه الصلاة والسلام: أحبب من شئت فإنك مفارقه. الزوجة بتفارقها، والزوج ستفارقينه، الأموال ستفارق، أو تفارق هي في الدنيا، يمكن تروح عنك قبل ما تنتقل أنت عنها. الوظيفة ستفارق أو تفارقها، الأموال، الأولاد، الأصدقاء، الجيران، الأحباب، كل محبوب لك ستفارق لا محل. لكن يبقى الله جل وعلا إذا كان الله معك. ولذلك الإنسان يجب عليه أن يعتني بعدم مفارقة ربه جل وعلا. فالله معك في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة، معك في الدنيا في الحياة الدنيوية، في الحياة البرزخية، وفي الحياة الأخروية الأبدية السرمدية. هكذا ينبغي للإنسان العاقل أن يكون مع الله. لماذا؟ لأنه ما يمكن أن يفارقك الله إذا كنت من أوليائه. أما كل محبوب في هذه الدنيا فستفارقه أو يفارقك، هكذا هي الدنيا. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا. نعم.
قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس.
نعم. هذا الحديث العظيم الذي جاء به جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الله رب العالمين، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: عش ما شئت فإنك ميت. لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، بشر. الله جل وعلا يقول: كل نفس ذائقة الموت، ويقول جل وعلا: لكل أجل كتاب. قل جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويقول جل وعلا لنبي عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون. ويقول جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، عش ما شئت فإنك ميت. ولذلك مات النبي عليه الصلاة والسلام ودفن صلى الله عليه وسلم، وهو يعيش الآن حياة اسمها الحياة البرزخية عليه الصلاة والسلام. ثم قال: واعمل ما شئت فإنك مجزي به. كل عمل يعمله الإنسان مجزي به، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، نسأل الله العافية والسلام. كل عمل يعمله الإنسان فيجزى به. قال: وأحبب من شئت فإنك مفارق، ذكرناها قبل قليل، كل محبوب لك ستفارق لا محالة، وهذا يقين. ويجب على كل إنسان أن يقف على قمة هذه الحقيقة، وأن ينظر في أحوال الناس جميع ألوانهم وأشكالهم، جميع أضرابهم مستوياتهم ورغباتهم، كل محبوب لديهم فارقوه. ثم قال: واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. رتبتان عظيمتان الشرف والعزة كل يسعى إليه، والوصول إليه ما سهل. قيام الليل استغناءك عن الناس، إذا قمت الليل نلت الشرف، وإذا استغنيت عن الناس أنالك الله العزة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.